ذكر اختلاف علي بن محمد بن ابي يعقوب في حديث ابي امامه في فضل الصائم. وبليه قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا مهدي بن ميمون قال اخبرني محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب قال اخبرني رجاء بن محيوته عن ابي امامه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بامر اخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وبليه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني جرير بن خازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبية حدثه عن رجاء بن حيوة قال حدثنا أبو أمة الباهلي قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وبليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادته، قال أخبرنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وبليه قال أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكني أبو عبيد الله قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وبليه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن فطر أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وبيلي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وبني قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وبني قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن شعبة قال لي الحكم سمعته منه منذ 40 سنة، ثم قال الحكم وحدثني به ميمون بن أبي شبيب بن معاذ بن جبل أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزياتي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وبلي قال وأخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء قال أنبأنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وبلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجلا من بني عامر بن صعصعة قال حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه وقال مطرف إني صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وبلي قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن فقلت إني صائم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وبه إليه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو مصعب عن المغيرة عن عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال دخل مطرف على عثمان نحوه مرسل. وبليه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن قطيف قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرجها. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا معن عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لا خلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله بن مسعر عن الوليد بن أبي مالك قال حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة قال الصيام جنة ما لم يخرجها. وبلي قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظما أبدا.
اللهم اجعلنا من أهله، اللهم صل أفضل صلواتك
على أسعد مرقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
على معلوماتك ومدادك لماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
ولا عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مرقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة وأحكامها القويمة وبيانها على لسان المصطفى محمد بن عبد الله رحمة الله المهداه ونعمته المسداه الفخيمة. اللهم أدم صلواتك على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من والاهم فيك واقتدى به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب منك وأحبابك وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم وأنبيائك وملائكتك المقربين وعلى جميع أوليائك الصالحين من عبادك وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأدقنا لذة ودادك. يواصل سيدنا الإمام النسائي عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بفضل الصيام، حققنا الله بحقائقه وجعلنا من خواص أهله عنده، ويذكر لنا حديث أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد استوصى النبي وطلب منه العمل فأرشده إلى الصيام. وتقدمت الأحاديث المتعلقة بشان الصائم ووجوب ارتقائه عن سيء الأخلاق وسفاسفها وعن سيء الأقوال وقبيحها، وأن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وأخبرنا أن الصوم جنة، الصيام جنة، وتكرر معنا في الروايات جنة وحصن حصين من النار، جنة وقاية تقيك النار وتقيك العذاب. وعلامة صحة ذلك وتحصيلك لهذه الجنة أن يجنك الصوم في الدنيا عن الذنوب والمعاصي وعن الشبهات وعن المكروهات، فإذا وقاك ذلك وحماك الصوم منها فأنت في الدنيا، فالصوم لك وقاية كجنة أحدكم من القتال يحميك من النار ولهبها وشرارها ومن العذاب في الآخرة، فهو وقاية لك من العذاب، ولكن على نسبة ما وقاك في الدنيا من أسباب النار والعذاب، وهي الذنوب والمعاصي والشبهات والمكروهات. فإذا وقاك الصوم ذلك في الدنيا فهو لك وقاية في العقبة، يجيك النار ويجيك العذاب ويجيك صنوف البلايا في الآخرة. وفي لفظ وحصن حصين من النار، جنة وحصن حصين من النار، وقاية وستر يسترك ويحميك من النار، ولكن على قدر ما حماك أيام صومك، ما حماك صومك من اللغو والرفث وقول الحرام النظر الحرام النية الحرام وفعل الحرام، على حسب ما يحميك من هذا فله عند الله مكان وقبول، يحميك في الآخرة من ناره ومن عذابه ومن شدائد يوم القيامة. اللهم اقبل منا الصيام وحققنا بحقائقه يا ذا الجلال والإكرام. وأرشدنا نبينا إذا كان يوم صوم أحدكم، إذا وقع صوم أحدكم فلا يرفث، لا يرفث، لا يتكلم بالرفث الكلام الفاحش، ومنه ما يطلق على الجماع ومقدماته وذكر نساء هذا الرفث. قال تعالى فمن فرض فينا الحج، يعني الأشهر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يصخب، لا يرفع صوته، فالصخب ويقال له سخب الخصام والصياح، هذا الصخب. وفي وصف نبينا في الكتب السابقة في التوراة وغيرها غير سخاب في الأسواق، ما يرفع صوته ولا يخاصم الخلق بلا أصل وأساس ومعنى صلى الله عليه وسلم. فلا يرفث ولا يجهل، لا يفعل شيء من أفعال أهل الجهل من أنواع الصياح والسفه وما إلى ذلك. ولا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيما ذكر، إنما المراد المنع من ذلك أن المنع يتأكد على الصائم، المنع منه والتحذير منه يتأكد على الصائم. فإن شاتمه أحدنا وقاتله، هذا واجب المؤمن دائما، وفي الصيام آكد عليه إن سابه أحد أو قاتله، إن امرؤ قاتله أو شاتمه، لا يقاتل ولا يشابب ولا يسابب. وإن شتمه إنسان فلا يكلمه في رواية، ويقول لا تساب أنت صائم، كان أبو هريرة يقول، وإن سبك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وإن امرؤ جهيل عليه فلا يشتمه ولا يسبه، هكذا في الروايات، فليقول إني صائم، يعتذر عن المقابلة بحاله بالصيام، يؤكد على نفسه أنه متأكد عليه عدم الرد في هذه الأحوال. وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ كظمها أحد من أجل الله تعالى. ومن كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه من أجل الله دعاه الله تعالى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء، جزاء ما كظم غيظه من أجل الله تعالى. وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإذا جاءت لبعض الأكابر من أهل البيت وقع لغيرهم، جاءت له الجارية وحاملت شيء حار وحرقت ولده في رواية قتلته طفله، وقال ما هذا؟ قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال قد عفونا عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال وأنت حرة لوجه الله الكريم، روحي أعتقها في نفس الوقت وهي قتلت ولده قدامه عليهم الرضوان. هؤلاء الذي غلبوا نفوسهم وغلبوا أهواءهم وغلبوا شهواتهم. يقول ولا يصحب، وليقول إني صائم، جاء في رواية مرتين إني صائم إني صائم، فحمل بعضهم الروايتين أو الروايتين على أن واحدة لنفسه واحدة للمخاطب، واحدة لنفسه يقول إني صائم يمنع نفسه أول، إذا امتنع واستمر هذاك في المخاصمة يقول له يرفع صوت النساء. وبعضهم قال أنه يقول لنفسه فقط، وبعضهم فسر قال إن كان في صوم فرض مثل رمضان يقول، أو صوم أهل البلد كلهم يصومون فيه مثل يوم عرفه لما يقول، وإن كان غير ذلك ففي نفسه فقط ولا يتكلم، لأنه لا يؤدي إلى الرياء بالصوم حتى لا يرأي بصومه، وما حد لأنه صوم ما هو مشهور بين الناس صيام هذا اليوم هو صائم، فلا يتخذ هذا ذريعة لأن يرأي بصومه ويقول إني صائم، بل في نفسه يقول إني صائم إني صائم. وهكذا إرشاداته صلى الله عليه وسلم لنرتقي ولنعتلي ولنهذب نفوسنا. وأشد السب اللعن والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهو الذي إذا خرجت من فم إنسان أغلقت دونها أبواب السماء ثم أغلقت دونها أبواب الأرض، ثم إن وجدت مساقا في من لعن، يعني إن كان الذي لعنه في علم الله يموت على غير الملة ويخلد في النار وقعت عليه، وإلا رجعت إلى قائلها فوقعت عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وحلف النبي أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، أي له منزلة ودرجة، فإن شؤون هذه الروائح واستحسان الحسن منها واستقباح القبيح خاص بالمخلوقين كلهم، مع المخلوقين مع ملائكة وإنس وجن والحيوانات، حتى بعض الحيوانات عندها طبع كريم تحب الروائح الطيبة مثل النوب وغيره من الله، وبعضها لئيمة تحب الروائح الخبيثة وتروح عندها، يشبهون الشياطين كذلك يحبون الروائح السيئة، ولهذا كان الطيب والروائح الحسنة تجتذب الملائكة والروحانيين الموجودين في المكان، يأتون إلى مكان الريح الطيب، المكان المحل الذي فيه الريح الطيب، ومن هنا كانوا يحبون التطيب للمجالس وفي المساجد، ويقولون عن أبي عبد الله المجمر أنه كان يجمر المسجد، يحمل الجمرة ويتبخر المسجد في عهد الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا يسن التطيب، بل منزل الإنسان ومحل نومه كلما قدر أن يبقى رائحته طيبة وحسنة فذلك أزكى له وأدعى لحضور الأرواح الطاهرة والملائكة المقربين، وحتى لا يؤذيهم، لا يؤذي المامورين بالحفظ له من الملائكة، مضطرين يكونوا معه حيث ما كان، فلا يؤذيهم بكثرة الروائح السيئة والكريهة. ومنها ما اسمه ما 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 يعمل من استعمال دخان أو تنباك سيجارة، يأذي مساكين الملائكة الموكلين به، يبيتون يظلون معه في تعب، يتعبهم طول عمره ما يصدقون، إما يتوب ولا يموت يتخرجون منه لأنه يؤذيهم، يؤذي الملائكة. وهكذا وأمر صلى الله عليه وسلم بتطيب رائحة الفم وإبعاد أثر الطعام منها عند الصلاة، لأن الملائكة تحب المناجي لربه صلى الله عليه وسلم، يتلقون مناجاته، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولكن كل شؤون الروائح هذا ملائكة كل شؤون الخلق لا دخل للحق فيها جل جلاله تعالى في علاه، إلا أنه حبب إلى أحبابه الروائح الطيبة الزكية الحسنة وكره إليهم تلك القبيحة السيئة، وجعل في الكل ذكرى وفي الكل اعتبار، وجعل المآل لا شيء مثل طيب الجنة وما فيها، والتي لو أخرج خمار على رأس واحدة من الحور العين في المشرق لوجد طيب ريحه بالمغرب، بيملى الأرض كلها رائحة حسنة. لما ناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا شيء أسوأ من روائح النار والعياذ بالله وما فيها من الشدة والتعب، حتى تعظم نتن روائح أمعاء الكذابين على الناس المدعين العلم الذين يأمرون بالخير ولا يتونهن عن الشر ويتون، وتفوح روائحهم وقدهم في رواية خبيثة، وعاد هذا التهذيب يقولون قال إن أرمى باري الأبعد قد آذانا على ما بنا. قلنا إحنا في ذا وهذا آذانا بنتن ريحه. يقالوا إن الأبعد كان يأمر بالخير ولا يأتيه وينهى عن الشر ويأتيه والعياذ بالله تبارك وتعالى. أعاذنا الله أجرنا من ذلك. يقول فإذا كونه أطيب من ذلك يعني أي له منزلة كما أن للمسك عندكم منزلة ومكانة بين الروائح. فلهذا العمل من الصائم إذا وجد أثر هذا الأثر في فمه مكانة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى ويعطيه زيادة طيب رائحة فمه في القيامة فيحشر يوم القيامة ورائحة فمه أطيب من المسك الزكي بحسب ما خلف فمه في أيام الدنيا لما كان خلف من أجل الله سبحانه وتعالى فتزداد طيب رائحة فمه في القيامة وفي الجنة. الله يجعلنا من أهل جنته. وأطيب عند الله من ريح المسك يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر لنا حديثا كل حسنة يعمل مدام فله عشر أمثال للصيام لي وأنا أجزبه وتقدم معنا شرح بعض معانيه. ويذكر لنا أيضا حديث أبي أمامة هذا الذي استوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء عن أبي أمامة قال أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت يا رسول الله ادع الله لي بشهادة. قال اللهم سلمهم وغنمهم. جاء عندنا بهم خارجين في الجيش سرية فقال يا رسول الله ادعو الله لي بشهادة. قال النبي اللهم سلمهم وغنمهم. قال خرج معهم. قال فغزونا فسلمنا وغنمنا. قال ثم أتيته فقلت يا رسول الله أني أتيتك تترى ثلاث مرات أسألك كنت أدعو لي بشهادة قلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله فمرني بعمل أدخل به الجنة. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا يعني ما يطبخون شيء صيام هو أهله إلا إذا نزل بهم ضيفه وكان يوم عيد حتى كان جيرانهم إذا حسوا الدخان في النهار يقولون في ضيف عند أبو أمامة وصل عندهم اليوم يعرفون أنه جاء عندهم ضيف. فقال له في الرواية هذه يقول مرني يا رسول الله بأمر أخذه عنك. من الشريفة تقول تلقيته من رسول الله مباشرة بأعماله صلى الله عليه وسلم. فقال عليك بالصوم يعني إلزم الصوم. الله أكبر. فإنه لا مثل له. وقال في رواية ابن مسعود يقول سألته صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب الله قال الصلاة على وقت ثم أي قال بر الوالدين ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فإنه لا مثل له. يقول صلى الله عليه وسلم في الصوم ففضل له الصوم على غيره فكان ذلك لأجل أنه الأنسب لسيدنا أبي أمامة والأرفع له في الدرجات. ويقول أيضا في الرواية الأخرى يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به. قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي الرواية سأله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فيكون سيدنا أبو أمامة قد أخذ نصيبه من الصلاة ومن بر الوالدين ومن الجهاد كما سمعت باقي أكثر من الصوم يكمل له المراتب والدرجات فأرشده إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في الرواية الأخرى قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا يعجله شيء. الصوم جنة وقاية وساتر وحامي حماية تقبل الله صومنا أجمعين، وجعلنا في الصيام والقيام والعمل الصالح من المقبولين. ويقول الحكم سمعت منذ 40 سنة، قال مددني به ابن شبيب بن معاذ بن جبل، وذكر لنا في السند واحد عبد الله الضعيف هذا عباد عن هقوى في العبادة فسموه الضعيف، أن أضعف جسده بكثرة العبادات فسموه الضعيف، ما هو ضعيف في الرواية ولا هو ضعيف إلا كان كثرة العبادة أنهكت قواه الحسية فسموه الضعيف. لا إله إلا الله. الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، تدفع عنه وصول السيف إليه والرمح والسهم، وكذلك هذا تمنع عنه شرر النار ولهيبها وحرارتها وعذابها إذا قبل الله منك الصيام. لا إله إلا الله. اللهم اقبل منا صيامنا، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ ويمرون جهل عليه، فلا يجتم ولا يسب ولا يقول إني صائم، ولا نفس محمد بيده لخلوف المصائم أصب عند الله من ريح المسك. الله أكبر. والقصد أن نتربى على البعد عن السب وعن الشتم وعن المقاتلة، ونحيا على السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبله السلام، ويخرج من الظلمات إلى النور. ثم يقول لك الصيام جنة ما لم يخرقها. إيش يخرقها؟ جنة مخروقة بيدخل منها السيف من خرقها وبيصل منها الرمح، ماشي منها دي. فإيش يعمل؟ قال يغيب يغتاب خلاص، حقه الساتر من هتك. ما دحين كان معه ساتر لكنه انهتك عليه بسبب أنه غتاب. كانت السيدة عائشة تقول ببطلان الصوم بالغيبة، كما قال به الأوزاعي، قال أنه إذا غتاب بطل صومه ويجب عليه يقضي يوم بدل هذا اليوم. لا إله إلا الله. والعجيب في أبو داود الظاهري قال كل معصية يقصدها يتعمده صائم ذاكر لصوم تبطل صومه. قال لي النبي قال لا يرفض ولا يصبر، فذا رفض. استدل بظاهر الرواية، فهذا شديد. ثم بيذكر لنا حديث باب الريان اللي هو مخصص بالصائمين، باب وخص من الثمانية الأبواب. هذا واحد مخصص بالصائمين اللي يكثرون الصوم، واحد مخصص بأكثر الصلاة، واحد مخصص بالمحافظين على الوضوء، الوضوء والاتقان الوضوء والطهارة المحافظة على الوضوء والطهارة، واحد مخصص بآل الضحى ليحافظون على صلاة الضحى، واحد مخصص بالصدقة. باب اسمه باب الصدقة، يدخل منه الذين يكثرون الصدقة وحدهم فقط. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا أبو بكر ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من حرج يا رسول الله؟ هو يدعى من باب الصوم ومن باب الصدقة ومن باب الوضوء ومن باب من كلها. قال ما علي من حرج وأرجو أن تكون منهم. قال أنت واحد منهم، يدعى من أبواب الجنة الثمانية. ومع ذلك عايش على الخوف وعلى المحبة والشوق إلى آخر عمره عليه رضوانه. هو قد بشر أنه ممن يدخل من ينادى من أبواب الجنة الثمانية كلها. تناول يوم طعام من حقه المملوك، قال له ما سألتني اليوم عنه وأنت عادتك تسألني. قال كنت مشغول وصادف مني جوع نسيت أن أسألك من أين جيت به. قال مررت على قوم كنت تكهنت لهم في الجاهلية، أيام الجاهلية صحت نفسي صلحت نفسي كاهن يعني ممكن كذب عليهم، والآن قال إنما عرفوك من جهة الكهانة ففيه من حلوان الكاهن، فأدخل إصبعه في فمه يتهوع يتهوع. جاءوا الجيران يقول ما بال خليفة رسول الله؟ قال طعام في بطني لابد أخرجه. قالوا له بتهلك نفسك. قالوا لا. قالوا بشرب عليه ما حتى يسهل عليك أخرجه. خرجه وأخذ يستغفر عن البقايا. وهو ذا اللي شوش على سيدنا أبو بكر، ولا الناس اللي رعد عليهم عندهم زواج من جاي يعطونه وعندهم ضيافة قدهم للناس كلهم، ما هو من شأن الكهانة حقول يعرفوا بها من سابق وقدر تاب منها. ولكن سيدنا أبو بكر لورع الصديقين، شفت كيف بعد ما بشر أنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية خرج الطعام هذا من فم من بطنهم عليه الرضوان. وهكذا الذين يدعون من الأبواب الجنة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وروينا في صحيح البخاري عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة رضوان يوم الحديبية. قال الزهري لم يكن فتح أعظم منه. قال العلماء وجه ذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين في تلك الهدنة وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم البائرة ومعجزاته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته وشاهدها كثير منهم، فمالت نفوسهم إلى الإيمان وأسلم في تلك الأيام خلق كثير، لذلك أجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، وقد كان رأي أكثرهم المناجزة وقرب لهم القول حيث قال لهم أما من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. هذا وقد قال أهل التحقيق والنظر الدقيق في جواز احتمال المفسدة اليسيرة لتفى أعظم منها أو لتحصيل مصلحة عظيمة تتوقع باحتمالها. ثم أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجوز مصالحة الكفار عند الحاجة في مدة لا تزيد على 10 سنين، واستدل بصلح الحديبية فإنه كان على 10 سنين، وذلك مصرح به في كتب السير. وهذا إذا لم يكن الإمام مستظهرا، فإن كان مستظهرا لم يزد على 4 أشهر. وقال مالك رحمه الله لا حد لذلك، بل هو مشروط برأي الإمام
بل هو منوط برأي الإمام
والله أعلم. من حوادث هذه السنة،
هذه السنة السادسة التي كان فيها صلح الحديبية، بعده هو بحقيقة الفتح، بعد أن فتح مكة وما وراه ترتب عليه، وكان دخول الناس للإسلام في أيام الصلح هذا فتح عظيم، تضاعف عدد المسلمين أضعاف في مختلف القبائل وفي مختلف النواحي، انتشر الإسلام أن الناس هدوا وسكنت الحرب فتدبروا الأمر فاتضح الحقيقة. شاهدوا أصحاب النبي وشاهدوا النبي ورأوا الحق واضح، ولهذا من أقوى أساليب الشيطان ليصد الناس بها عن إدراك الحقيقة يثير بينهم الاحتزازات وشهوات، خلاص الحق ضايع بينهم ما يعتدون اليه ما يجون عليه، وقت مشحن النفوس وتباعدها وتحاملها على بعض البعض ما تجي على الحق ما تجي على الصواب ابدا، كل واحد بغيظه. لكن اذا هدوا وراقوا اتضحت المسائل وظهرت الحقائق. فكان بعدما حصل من القتال الكثير هدأت النفوس، فكان ذلك سبب لتشوف ما إيش قال له محمد، إيش يقول محمد، وكيف هذا دينه، وكيف يعمل، وكيف يعمل أصحابه. فاختلطوا بهم الناس، رأوا الأمانة والهدى والتقوى والإحسان والبر والفضل والتواضع، فدخلوا في دين الله تعالى. و الحمد لله رب العالمين، ما أحد من المسلمين راح وارتد ورجع لعند المشركين في طول سنتين الصلح هذا، ما أحد منهم ما أحد راح، ومجاو من المشركين ناس أسلموا، واضطر النبي إلى أن يردهم في بداية الأمر، وجعل الله لهم مخرج بعدين إلى أن جاءهم قريش يقولون خذهم لا عندك بعيدهم من قدامنا، ودخلوا في عهده صلى الله عليه وسلم، وإلى أن خانت قريش العهد فجاءهم بالجيوش وفتح مكة صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن لا يقاتلوا أحد، وقال ما أبيحت لأحد قبلي، على مدار الأمم والأنبياء كلهم كان البقعة محرمة ما أبيح لأحد يقاتل فيها أصلا. على مدى قرون والأمم السابقة، قال وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقول لهم إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، خلاص ما أحد له حق يقاتل في مكة. الله يحفظ الحرمين الشريفين ويحفظ البلدان المقدسة ويسلمها ويصونها ويدفع السوء عنها والبلاء الظاهر والباطن، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ودخل عليه الصلاة والسلام وقال لقريش مقاتليهم ومن فيهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكأنما نشروا من قبور قاموا رحيم، يقولون ما طابت بهذا إلى نفس نبي الذي قاتلناه وتابعناه وآخر شيء خناه وخذنا عدو، يجي يقول هيا روحوا مجمعين تبهوا بس لنفسكم انقذوا أنفسكم روحوا، وتمكن منهم وتاريخهم كله أسود معه، الحجارة رموا بها والسلاح حطوها فوق ظهره والشفته شقوها وجنته جرحوها ومن مكة خرجوه ووصلوا إلى البلدان البعيدة يقاتلونه ومثلوا بأصحابه كل الأعمال عملوها، ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم، فقاموا كأنما نشروا من قبور، يقولوا ما طابت بهذا إلا نفس نبي، ودخلوا في دين الأفواج فوق الدخول الأول، وانتشر دين الله في الشرق وفي الغرب، كان كثير من القبائل متأني مكة يقول إن كان ذا النبي صدق بيمكنه الله من مكة ومن حرموه من كعبة وإن كان إلا هذا، فبقوا متأنين، فلما فتح مكة جاءوا ودخلوا في دين الله أفواج، وكل شيء بمقدار مقدار، لكن قال الحق لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده، وإن كان أنفقوا وقتلوا وأنفقوا وقتلوا كلهم أنفقوا، لكن دول ما هم مثل هؤلاء أعظم، حتى قالوا في حديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ معدنه، قالوا إن الذين أسلموا بعد الفتح لا يبلغون درجة اللي قبلهم، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفة، فكيف من بعدهم حتى هم صحابة ولكنهم جاءوا متأخرين ما يبلغون درجة السابقين الأولين، فكيف من جاء بعدهم من بعد ذلك. الله ينفعنا بهم ويجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة في زمرة من هداهم الله به ونورهم به وأرشدهم به وأكرمهم به حبيبهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا صلح مع الكفار شرطه الإمام الشافعي أن أكثر ما ورد عن النبي أنه صالحهم 10 سنين فلا يزيدون على 10 سنوات، قال الإمام مالك مرجع هذا إلى اجتهاد الحاكم والإمام، إن رأى المصلحة تقتضي أكثر من ذلك يجوز له، في خلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم. والقصد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقال أما إذا كان مستظهر وقوي الإمام فكما قال الله فسيحوا في الأرض أربعة وصالح ما 4 شهور يراجعون أنفسهم ويصلحوا أنفسهم أو ينحازوا من أماكن المسلمين. لا إله إلا الله من حوادث هذه السنة. سلام سيدنا خالد بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، نفعنا الله بكم وعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال وعن أم هاني رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر الصالحين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفي روايات أمين أو أمير نفسه، أمين أو أمير نفسه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وألفاظ روايات متقاربة المعنى وإسنادها جيد، ولم يضعفها أبو داود، وقال الترمذي في إسناده مقال. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال إذا أصبحت وأنت ناوٍ الصوم فأنت بخير النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عنكم عنا ما شابه حين أنه لم يكن يرى بإفطار التطوع بأسا. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فليس بصحيح رفعه. كذا قاله البيهقي، وإنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وروي مثله مرفوعا من رواية أبي ذر وأنس وأبي أمامة. رواها كلها البيهقي وضعفها لضعف رواتها. وكذا الحديث المروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنكم عنا وعن سائر بن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذر أو قضاء رمضان. رواه الدارقطني وضعفه. وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو أن معناه: لكن لك أن تتطوع، ويكون الاستثناء منقطعا، وهو إن كان خلاف الأصل لكن يتعين تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي ذكرناها. وأما القياس على الحج والعمرة فالفرق أن الحج لا يخرج منه بالإفساد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم، والله تعالى أعلم. فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزم قضاء صوم تطوعي.
حديث طلحة اللي قال له هل علي غيرها، روى هذا الحديث قال له: لا إلا أنه
أن تطوع،
يعني معنى عليك، إذا تطوعت صار عليك. قال: لا، هذا مثل ما ذكر في الزكاة وفي الصلاة وغيرها، حتى فهم قالوا معنى عليك إذا تطوعت كمل، إذا تطوعت بصلاة كمل، إذا تطوعت بصوم ماشي عليك، لكن إلا أن تطوع، فإذا تطوعت عليك صارت عليك. هذا احتجاجهم به. وقال ردوا عليهم بأنه معنى لك أن تتطوع فوق هذا زيادة من ما هو لازم عليك، لازم هذا فقط، ولا يلزم شيء إلا أن تتطوع، يعني لك أن تتطوع وتتقرب إلى الله بالنوافل. هذا عند الجمهور. طيب،
فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزم قضاء صوم التطوع إذا خرج منه، سواء خرج منه بعذر أم بغيره. وبه قال أكثر العلماء كما سبق، وقال أبو حنيفة ومن وافقه يجب القضاء. واحتج له بحديث الزهري قال: بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة: فقالت حفصة: يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، وقد أهدي لنا هدية فأفطرنا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر. قال البيهقي: هذا الحديث رواه الثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه هكذا منقطعا، وبينه وبين عائشة وحفصة ومالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة ومحمد بن وليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم. ثم رواه البيهقي بإسناده عن جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة، وكانت بنت أبيها حقا، فقصت عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا يوما مكانه. قال البيهقي: وهكذا رواه جعفر بن برقان وابن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين عن الزهري، ووهموا فيه على الزهري. ثم روى البيهقي عن ابن جريج.
ثم روى
قال: كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يأكل متكئا ولا على خوان، منديله باطن وقدمه.
يأكل على سفرة، ما يأكل على الخوان، ميزة. يأكل على السفرة صلى الله عليه وسلم. نعم.
لم يشبع من خبز بر 3 أيام متوالية حتى لقي الله تعالى إثارا على نفسه، لا فقرا ولا بخلا.
يعني يستطيع لا فقرا يستطيع أن يبصر يشبع ولا بخل أن أحشه صلى الله عليه وسلم ولكن إيثارا
يجيب الوليمة ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس.
اللهم صل عليه.
أشد الناس تواضعا وأسكنهم من غير كبر.
ولما ذكروا هذول اللي أرسلهم نيابة عن كسرى مرسل إلى أهل اليمن رسلوا جندين قويين يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرسلهم إلى محمد جاءتهم إلى عندي هنا يقولون وأرسلوهم وصلوا إلى المدينة المنورة ودخلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم مكلمهم وقال لهم أجيبكم غدا. في اليوم الثاني جاء فقال لهم إن ربي قد قتل ربكما من رب حقهم الملك هذا يسمونه ربهم ويقول من كره النظر في وجوههم لكثرة شواربهم وحلق لحاهم ربوا الشوارب وحلقوا اللحى كره النظر فيهم. قال من أمركم؟ قالوا ربنا. قال لكن ربي أمرني أن نعفي اللحية وأنا قص الشارب. ارجع وإن ربي البارحة قتل ربكم سلط عليه ابنه من شروان فقتلوا. شوفوا ولده قتل ورجعوا ما قدروا يصلحون شيء. ورجعوا لما رجعوا قال والله قد دخلت على الملوك يقول صاحبه المسؤول في اليمن اللي نايب عن كسرى ما رأيت مثل هذا يمشي وحده. قال ما معه أحد ولا يحرس. قال فرعب قلبي عندما رأيته وقابلته وما حصل لي هذا أمام جيش ولا أمام ملك ولا أمام غيره. فلما قابلته امتلأ قلبي رعب وخوف منه صلى الله عليه وسلم. وقالوا والحين ايش نعمل؟ قالوا الخبر قال لكم كذا. نعم وصلوا من المدينه الى صنعاء وعاد الخبر ما وصل من فارس الى صنعاء. قالوا بس نضبطه المسؤولين هنا ذول تبع الكسرى قالوا نضبط الوقت مثل قال لكم يوم كذا قال لكم البارح تاريخ كذا نضبط إن جاء خبر كما قال هذا نبي حق ولا نقدر نحن ولا غيره ما يتعرض له ولا مجرور. وإن كان ما هو حق بنشوف نفسنا كيف نصلح مع كثرة وكيف نعمل. جاءت الأخبار أن ولده في نفس ذيك الليلة نفسه قتله. هذا نبي وردهم صلى الله عليه وسلم. إذا مشى كأنه جيش يقول يمشي فلها وهو كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي مع قوة تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم
وأبلغهم في غير تطويل وأحسنهم بشراء لا يهوله شيء من أمور الدنيا يلبس ما وجده فمرة شملة ومرة بردة حبرة يمانية ومرة جبة صوف وما وجد من المباح لبسه يردف خلفه عبده أو غيره يركب ما أمكنه فرسا أو بعيرا أو بغلة أو حمارا ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلا سوى
صلى الله عليه وسلم ورزقنا حسن متابعته.
الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. من كتابكم سعادة معادي والمهيا شر قصية إذا شئت أن تهيا لما عبد الله بن علي الهداد إلى أن قال وإياك والأطمع إن قرينها زليل خسيس قصدي مضطجع قدري وإياك والأطمع فيما في أيدي الناس وفي عز الدنيا الذي حقيقته زل وإياك والأطمع إن قرينها صاحب الأطمع الزليل قد يتظاهر في بعض المواقف بمظهر التعازم وهو زليل في واقع الهادي لكثير من شؤون وكثير من الناس زليل خسيس القصد إن قطع عنه قصد الخالق ورجع يكسد الخلق وانقطع عنه قصد الآخرة ورجع يكسد الدنيا خصيص القصد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير خصيص القصد مطبع القدر لأن الله سبحانه وتعالى ما سلط عليه الطمع في الدنايا إلا لأنه لا وزن له عند ولو كان له عند الله مكانا ومكانة ما جعله كلبا من كلاب الأطمع الخسيسة ولرفعه لكن هو وضعه هنا لأنه لم ينظر إليه فجعله طامعا فيما لم ينظر إليه ولو كان سبقته سابقة نظرة إليه لما ربطه إلا بمنظور إليه ولما علقه إلا بما يحبه سبحانه وتعالى وينظر إليه فهذا مطدع القدر
متضع القدر
متضع القدر ساكت القدر صاحب الأطماع الطمع فيما في أيدي الناس الطمع في مظاهر الدنيا وزينتها الطمع في مناصبها ورئاسائها أصحابها أزلة وإن تعظموا وقصدهم قد خسى خسيس القدر متضع القدر لو كان له قدر إن الله لشغله بما شغل به أولياؤه وأصفياؤه وصاه عباده لكن لأنه ليس له قدر عند الله رماه في هذه الأوساخ وجعله مطلعا القدر
الله أعلم بارك لنا فيما فتح من أبواب وفيما يفتح يجعلنا سبحانه وتعالى من خباث من يتلقى عظيم ما يمنح انضمنا وإياكم في سلك من تشغاهم من أحلى قدح انضمنا وإياكم في سلك الحبيب وأهل التقريب ويغفر لنا منه الحظ ومنه النصيب ويجعل باقي رمضان خير لنا من ماضيه ويبارك لنا في أيامه ويبارك لنا في لياليه ويجعلنا عنده من خواص أهليه وأن الله يثبتنا في من يقربه ويدنيه ويرفعه ويعليه ويحفظه ويحميه ويواليه بما هو أهله من عطائه الجم وجوده الأعظم ومنه الأغمر الأفخم وأن يفرج كرب هذه الأمة وأن يدفع البلاء عن هذه الأمة وأن يجمع شمل هذه الأمة وأن يسر قلب النبي في هذه الأمة وفي سر قلب النبي فينا وفي من يوالينا يسر قلب النبي بما يعطينا وما يتفضل به علينا ويجعلنا من خباث أهل محبته وأهل متابعته وأهل نصرته وأهل خدمته وخدمة شريعته وخدمة دعوته وخدمة أمته على خير الوجوه وعلاها وأكملها وأفضلها في لطف وعافية نبي الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة